الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد سبحانه وتعالى أخطاءهم ومخالفاتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور فوقهم أي عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس كما روى أحمد بسنده إلى أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، ورواه أبو داود. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه من قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث للناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق والكفر بالله وعباد العجل. في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى أنه أخذ من بني إسرائيل الميثاق، وأنه يعدد سبحانه وتعالى الطوام التي وقعوا فيها، وكيف الآيات التي كانت من الله تبارك وتعالى ثم يؤمن في بعضها قليلا ثم يرجع. قالوا سمعنا وعصينا، ومر معنا كيف رفع الله عز وجل عليهم الطور، جبل الطور، كأنه ظلة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. أما الحديث حبك الشيء يعمي ويصم، هذا الحديث الذي رواه أبو داود فهو حديث ضعيف، وممن ضعفه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم، بئس ما تعتمدونه، كفرتم بآيات الله التي رأيتموها واضحة جلية أمامكم، وخالفتم الأنبياء، وكذلك كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، أن يعلمهم بما عندهم من العلم، بل والكفر بذلك. ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ونظير هذا قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في مناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، امتنعوا عن المباهلة لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة. قال مجاهد: حببت الخطيئة إليهم طول العمر، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. وإن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. قال العوفي عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال: هم الذين عادوا جبريل. قال أبو العالية وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث الآيات أن الله تبارك وتعالى طلب من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا يكذبون ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون ويصفون أنفسهم بصفات أنهم شعب الله المختار، وأن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم كما تزعمون من ذلك الأمر الذي تقولونه فادعوا على أنفسكم بالموت، ادعوا على أنفسكم بالموت. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم. فامتنعوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء عند البغوي رحمه الله في تفسيره: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطنة مثل قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة، فقال: قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله يعني الجنة خالصة أي خاصة من دون الناس فتمنوا الموت أي فأريدوه أو اسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل: فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه، وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. انتهى من تفسير البغوي. فهنا أبطل الله عز وجل دعواهم وزعمهم الكاذب. وهنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى العلامة السعدي وغير البغوي كذلك ذكروا المباهلة، وهي ستأتي بأمر الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران بصورة موضحة، وهي معناها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا مثلا، هذا كما ذكره في لسان العرب بن منظور رحمه الله، وهذه في قصة قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله أنزل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فقال في آخر الآية: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كان سبب نزول هذه الآية أن وفد نجران، نصارى نجران، حين قدموا المدينة جعلوا يجادلون في نبي الله عيسى عليه السلام ويزعمون فيه ما يزعمون أنه ابن الله وأنه إله، وقد كانوا مصرين على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة والبراهين، وتلا عليهم آية الله عز وجل في القرآن. فأمره الله تبارك وتعالى أن يباهلهم، وهذا هو معنى الشاهد المباهلة. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، كما في صحيح مسلم أنه أحضر عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقال: هؤلاء أهلي. فتشاور وفد نجران لأنهم على باطل، وأنهم يعلمون الحق ولكن يخفونه، تشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على ألا يجيبوه إلى ما أراد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المباهلة، لأنهم يعلمون أنه لا يباهل أحد نبي من الأنبياء إلا يكون عليه ما قاله في المباهلة. ولذا هنا ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال بأنهم إذا رجعوا والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، يعني حياة أو حية. والمباهلة كما ذكر بعض أهل العلم أن تكون في أمر عظيم وبعد بيان الحق. يقول ابن القيم رحمه الله: السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، هذا ذكره في زاد المعاد. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت: ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع العموم. وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة من نصارى نجران فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. نأتي إلى النحو قليلا. هنا قال الله تبارك وتعالى: ولن يتمنوه أبدا. وفي سورة الجمعة قال الله تعالى: ولا يتمنونه. فما الذي حذف النون هنا؟ حذفت النون في الفعل المضارع الذي هو من الصيغ الخمس والأفعال الخمسة في ولن يتمنوه، لأن قبلها حرف النصب لن، والفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة وسبقه حرف ناصب أو جازم ينصب أو يجزم بحذف النون. أما ولا يتمنونه هنا الفعل المضارع ليس منصوبا ولا مجزوما، فهذه اللا هي لا النافية، ويفرق بين لا الناهية ولا النافية بأن لا الناهية تجزم تقول لا تجلس، أما عندما تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرض لا يلدغ فهذه نافية وتعرف بالمعنى، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى عن أهل عن اليهود هنا بأنهم يحبون الدنيا، يحبون الدنيا، وأنهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وحتى لو عمر هذه المدة 1000 سنة فإن ذلك لا ينجيه من الموت، وإنما هو ميت ميت، ولكن هذا من حرصهم والعياذ بالله على الحياة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني ليس بمنجيه من العذاب، لأن المشرك يخاف من البعث بعد الموت لأنه ينتظره العذاب الأليم. ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره قال: وعاقبتهم الخاسرة عند الله لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا حديث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومعنى هذا الحديث أنه المؤمن مقيد بأوامر وينهى بنواه من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مقيد بهذا، وأنه بمنزلة السجن للمؤمن، لأن المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى بالنسبة لما فيه الكافر في هذه الدنيا من جنته. وهذا حدث فيه قصة لابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الفتح، كان قاضي قضاة مصر في وقته، كان يمر في السوق على عربة في موكب فاره وحوله الخدم والحشم، فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف ذلك وأنت في هذا الترف؟ وهو يعني يقصد نفسه في غاية ما يكون من الفقر والذل، لأن اليهودي كان فقيرا. فقال له ابن حجر رحمه الله: أنا وإن كنت كما ترى من الاحتفاء والخدم، فهو بالنسبة لما يحصل للمؤمن من النعيم في الجنة كالسجن. يعني إن رأيت هذا وأبهرك ما أنا فيه، فهو بالنسبة للمؤمن لا يساوي إلا شيئا يسيرا، وكأني أنا سجين بالنسبة لما يعد للمؤمن في الجنة إذا دخل الجنة، وأنت بما أنت فيه من هذا الفقر والذل بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة. فأعجب اليهودي برده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فانظر عندما يكون الإنسان حكيما في جوابه، وهذا يدلنا على أمور كثيرة، وأن هذه الدنيا مهما كانت فيها من النعيم وفيها مما نراه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يتذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انظر عندما تدخل إصبعك في البحر بما يخرج بشيء يلصق في هذه بالنسبة لهذا البحر. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار والعياذ بالله، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة. يعني لك أن تتخيل ما هو فيه من البذخ ومن النعيم وكذا وكذا، فإذا وافى يوم القيامة ربه تبارك وتعالى يصبغ، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، تخيل لك ذلك، ولكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. هذه صبغة في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. وبالمقابل إذا رأيت من كان في فقر وحال مذكع من أهل الإيمان من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي البؤس قط ولا رأيت شدتك. فانظر كيف هو نعيم الآخرة. ولذا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت يعني خاصة لكم الجنة فتمنوا الموت تخرجون من العناء والضيق إلى الفسحة. وكذبوا، كذب اليهود، كذبوا عليهم من الله ما يستحقون. قال الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل. هنا قال من عاد جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذن له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو الله، لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه، فقال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبكم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، كما قال تعالى فإن الله عدو للكافرين، تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل باللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوه وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو بل قال فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذي الغنى والفقيرة ذا الغنى والفقيرة. وإنما أظهر الله هذا الاسم هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وفي الحديث الآخر إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، وفي الحديث الصحيح من كنت خصمه خصمته. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، فأنزل الله تعالى فيهم: قل من كان عدوا لجبريل. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أنه من كان عدوا لجبريل عليه السلام من كان عدوا لجبريل عليه السلام فإن جبريل أنزل القرآن على رسوله على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى، فهو رسول من رسل الله من الملائكة موكل بإنزال الوحي على الرسل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض تشمل الرسول الملكي والرسول البشري، فإنه يجب وجوبا الإيمان بالرسل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فذكر هنا ربنا تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكة الملائكة وكذلك الكتب وكذلك الرسل من البشر، وهنا يحتمل أن يكون كذلك أن يكون كل رسول ملكي وبشري. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فالإيمان برسل الله تبارك وتعالى جميعا لا بد من ذلك، وكذلك محبتهم عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق، لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، وأنهم قاموا بالعبادة خير قيام وبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى ونصحوا للعباد عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أمناء الله على شرعه. فلا بد أن يتنبه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يؤمن برسول ويكفر بآخر، فإنه إن كفر برسول كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فيتنبه الواحد. وهؤلاء في زعمهم اليهود أنهم يؤمنون بموسى ولكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عندهم في كتابهم قبل تحريفه ويعلمون ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول فيه: الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وكلنا يعرف تعريف الإيمان كما في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل قال فأخبرني عن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا تزعم اليهود أن جبريل هو عدو من أعدائهم وميكائيل ولي من أوليائهم يوالونه. قال مقاتل رحمه الله زعمت اليهود أن جبريل عليه السلام عدونا، زعمت أن جبريل عليه السلام عدونا، أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. انظروا إلى قولهم وإلى افترائهم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا قول مقاتل رحمه الله تبارك وتعالى في زعم اليهود. بل قال ابن الخطيب رحمه الله والأقرب أن يكون سبب عداوتهم لا أنه كان ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، مشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغي أن يكون سببا للعداء، لا، لأن إنما فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. فعليهم من الله ما يستحقون. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في آخر الآية ذكر من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ذكر من زعموا أنه عدو وذكر كذلك من زعموا أنه ولي. فمن عادى هذا أو هذا فإن الله عدو للكافرين. قال الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قوله تعالى هذه الآيات طويلة في تفسيرها. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وهي ما حواه القرآن من أسرار وأخبار اليهود التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وواخرهم من التوراة، فأطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها جميعا، فلا يسأله اليهود عن شيء من أمور التوراة إلا أنزل الله سبحانه ما سألوا عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم منا بما أنزل الله إلينا. وإن هذه الآيات البينات ملزمة ولا شك لكل ذي فطرة صحيحة تصديق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا سيما وهو معروف عندهم بأنه أمي لا يقرأ كتابا، فهذه الآيات البينات لا شك أنها حجة عليهم، ولكنهم جحدوا وكفروا بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن سوريا القطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصعيد: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بما أخذ الله عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن في قوله تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وهو الذي يجدون في كتبهم نعته وصفته، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، وأرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة بئر أروان، وتولى ذلك منهم لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبحه، وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. في هاتين الآيتين ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، وهم يعرفون ذلك ويؤمنون في كتبهم، ولكنهم أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبوا عنادا واستكبارا، وهم يقرؤون في كتابهم الذي بين أيديهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق والعهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا بعث يؤمنون به ويؤازرونه وينصرونه، ولكنهم والعياذ بالله نقضوا ذلك وحلفوا أن الله ما عهد إليهم ولا أخذ عليهم ميثاقا بذلك. ولذا كما يقول الحسن رحمه الله في قوله: بل أكثرهم لا يؤمن، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. فهذه من صفاتهم من الخلال التي اتصف بها اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بصفاته وأنه موصوف عندهم، ولكنهم أبوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا واستكبارا وتعاليا وردا للحق، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني أنهم لم يلتفتوا له وكذبوا أن يكون فيه وقد أنزل الله عز وجل فيه هذا الحق. ولهذا في حديث أن لما جاءت قريش إلى الأحبار، إلى بعض أحبار اليهود يستفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يعرفوا خبره، فأخبروهم فقالوا لهم اسألوه عن أمور، وهذه الأمور لا يجيب عنها إلا نبي. فلما جاءوا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذا جاء عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسم. فقال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادتك بتنون، والنون هو الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثته؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، يعني جاء بذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. لا إله إلا الله، نشهد إنك لرسول الله. الله أكبر. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنه بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. ونكمل إن شاء الله الآيات في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد سبحانه وتعالى أخطاءهم ومخالفاتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور فوقهم أي عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس كما روى أحمد بسنده إلى أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، ورواه أبو داود. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس ما تعتمدونه من قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث للناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق والكفر بالله وعبادة العجل. في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى أنه أخذ من بني إسرائيل الميثاق، وأنه يعدد سبحانه وتعالى الطوام التي وقعوا فيها، وكيف الآيات التي كانت من الله تبارك وتعالى ثم يؤمن في بعضها قليلا ثم يرجع. قالوا سمعنا وعصينا، ومر معنا كيف رفع الله عز وجل عليهم الطور، جبل الطور، كأنه ظلة، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. أما الحديث حبك الشيء يعمي ويصم، هذا الحديث الذي رواه أبو داود فهو حديث ضعيف، وممن ضعفه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم، بئس ما تعتمدونه، كفرتم بآيات الله التي رأيتموها واضحة جلية أمامكم، وخالفتم الأنبياء، وكذلك كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي يعلمهم بما أو يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ونظير هذا قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة، إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في مناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة امتنعوا عن المباهلة، لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام، يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة. قال مجاهد: حببت الخطيئة إليهم طول العمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وإن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم، قال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قال هم الذين عادوا جبريل قال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله. ذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين في هذه الثلاث الآيات أن الله تبارك وتعالى طلب من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود كانوا يكذبون ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويقولون ويصفون أنفسهم بصفات أنهم شعب الله المختار وأن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم كما تزعمون من ذلك الأمر الذي تقولونه فادعوا على أنفسكم بالموت ادعوا على أنفسكم بالموت. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين إما أن يؤمنوا بالله ورسوله وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء عند البغوي رحمه الله في تفسيره قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله يعني الجنة خالصة أي خاصة من دون الناس فتمنوا الموت أي فأريدوه أو اسألوه لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. انتهى من تفسير البغوي. فهنا أبطل الله عز وجل دعواهم وزعمهم الكاذب. وهنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى العلامة السعدي وغير البغوي كذلك ذكروا المباهلة وهي ستأتي بأمر الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران بصورة موضحة وهي معناها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا مثلا هذا كما ذكره في لسان العرب بن منظور رحمه الله. وهذه في قصة قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لأن الله أنزل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فقال في آخر الآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كان سبب نزول هذه الآية أن وفد نجران نصارى نجران حين قدموا المدينة جعلوا يجادلون في نبي الله عيسى عليه السلام ويزعمون فيه ما يزعمون أنه ابن الله وأنه إله، وقد كانوا مصرين على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة والبراهين، وتلا عليهم آية الله عز وجل في القرآن، فأمره الله تبارك وتعالى أن يباهلهم، وهذا هو معنى الشاهد المباهلة. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، كما في صحيح مسلم أنه أحضر عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقال هؤلاء أهلي، فتشاور وفد نجران لأنهم على باطل وأنهم يعلمون الحق ولكن يخفونه، تشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على ألا يجيبوه إلى ما أراد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المباهلة، لأنهم يعلمون أنه لا يباهل أحد نبي من الأنبياء إلا يكون عليه ما قاله في المباهلة. ولذا هنا ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال بأنهم إذا رجعوا والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، يعني حياة أو حية. والمباهلة كما ذكر بعض أهل العلم أن تكون في أمر عظيم وبعد بيان الحق. يقول ابن القيم رحمه الله: السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، هذا ذكره في زاد المعاد. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت: ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع العموم، وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة من نصارى نجران فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. نأتي إلى النحو قليلا. هنا قال الله تبارك وتعالى: ولن يتمنوه أبدا. وفي سورة الجمعة قال الله: ولا يتمنونه. فما الذي حذف النون هنا؟ حذفت النون في الفعل المضارع الذي هو من الصيغ الخمس والأفعال الخمسة في ولن يتمنوه، لأن قبلها حرف النصب لن، والفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة وسبقه حرف ناصب أو جازم ينصب أو يجزم بحذف النون. أما ولا يتمنونه، هنا الفعل المضارع ليس منصوبا ولا مجزوما، فهذه اللا هي لا النافية، ويفرق بين لا الناهية ولا النافية بأن لا الناهية تجزم تقول لا تجلس، أما عندما تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرض لا يلدغ فهذه نافية وتعرف بالمعنى، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى عن أهل عن اليهود هنا بأنهم يحبون الدنيا، يحبون الدنيا، وأنهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وحتى لو عمر هذه المدة 1000 سنة فإن ذلك لا ينجيه من الموت، وإنما هو ميت ميت، ولكن هذا من حرصهم والعياذ بالله على الحياة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني ليس بمنجيه من العذاب، لأن المشرك يخاف من البعث بعد الموت، لأنه ينتظره العذاب الأليم. ثم ذكر هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، قال: وعاقبتهم الخاسرة عند الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا حديث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومعنى هذا الحديث أنه المؤمن مقيد بأوامر وينهى بنواه من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مقيد بهذا، وأنه بمنزلة السجن للمؤمن، لأن المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى بالنسبة لما فيه الكافر في هذه الدنيا من جنته. وهذا حدث فيه قصة لابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الفتح، كان قاضي قضاة مصر في وقته، كان يمر في السوق على عربة في موكب فاره وحوله الخدم والحشم، فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف ذلك وأنت في هذا الترف؟ وهو يعني يقصد نفسه في غاية ما يكون من الفقر والذل، لأن اليهودي كان فقيرا. فقال له ابن حجر رحمه الله: أنا وإن كنت كما ترى من الاحتفاء والخدم، فهو بالنسبة لما يحصل للمؤمن من النعيم في الجنة كالسجن، يعني إن رأيت هذا وأبهرك ما أنا فيه، فهو بالنسبة للمؤمن لا يساوي إلا شيئا يسيرا، وكأني أنا سجين بالنسبة لما يعد للمؤمن في الجنة إذا دخل الجنة، وأنت بما أنت فيه من هذا الفقر والذل بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة. فأعجب اليهودي برده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فانظر عندما يكون الإنسان حكيما في جوابه، وهذا يدلنا على أمور كثيرة، وأن هذه الدنيا مهما كانت فيها من النعيم وفيها مما نراه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يتذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انظر عندما تدخل إصبعك في البحر بما يخرج بشيء يلصق في هذه بالنسبة لهذا البحر. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار والعياذ بالله، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة. يعني لك أن تتخيل ما هو فيه من البذخ ومن النعيم وكذا وكذا، فإذا وافى يوم القيامة ربه تبارك وتعالى يصبغ، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، تخيل لك ذلك، ولكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي نعيم قط. هذه صبغة في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. وبالمقابل إذا رأيت من كان في فقر وحال مذكع من أهل الإيمان من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فانظر كيف هو نعيم الآخرة. ولذا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت يعني خاصة لكم الجنة فتمنوا الموت، تخرجون من العنى والضيق إلى الفسحة. وكذبوا، كذب اليهود، كذبوا عليهم من الله ما يستحقون. قال الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل. هنا قال من عادى جبرائيل، فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذن له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو الله، لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبكم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، كما قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين، تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي. ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل باللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوه وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو، بل قال: فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، سبق الموت ذي الغنى والفقيرا، ذا الغنى والفقيرا. وإنما أظهر الله هذا الاسم هنا هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: من كنت خصمه خصمته. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، فأنزل الله تعالى فيهم: قل من كان عدوا لجبريل. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أنه من كان عدوا لجبريل عليه السلام من كان عدوا لجبريل عليه السلام فإن جبريل أنزل القرآن على رسوله على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى، فهو رسول من رسل الله من الملائكة، موكل بإنزال الوحي على الرسل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، تشمل الرسول الملكي والرسول البشري، فإنه يجب وجوبا الإيمان بالرسل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. فذكر هنا ربنا تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكة الملائكة وكذلك الكتب وكذلك الرسل من البشر. وهنا يحتمل أن يكون كذلك، أن يكون كل رسول ملكي وبشري. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فالإيمان برسل الله تبارك وتعالى جميعا لا بد من ذلك، وكذلك محبتهم عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق، لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، وأنهم قاموا بالعبادة خير قيام، وبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى، ونصحوا للعباد عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أمناء الله على شرعه. فلا بد أن يتنبه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يؤمن برسول ويكفر بآخر، فإنه إن كفر برسول كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فيتنبه الواحد. وهؤلاء في زعمهم اليهود أنهم يؤمنون بموسى ولكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عندهم في كتابهم قبل تحريفه ويعلمون ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم ولأتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. وكلنا يعرف تعريف الإيمان كما في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل قال فأخبرني عن، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا تزعم اليهود أن جبريل هو عدو من أعدائهم، وميكائيل ولي من أوليائهم يوالونه. قال مقاتل رحمه الله زعمت اليهود أن جبريل عليه السلام عدونا، زعمت أن جبريل عليه السلام عدونا، أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. انظروا إلى قولهم وإلى افترائهم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا قول مقاتل رحمه الله تبارك وتعالى في زعم اليهود. بل قال ابن الخطيب رحمه الله والأقرب أن يكون سبب عداوتهم لا أنه كان ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، مشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغي أن يكون سببا للعداء، لا، لأن إنما فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. فعليهم من الله ما يستحقون. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في آخر الآية، ذكر من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ذكر من زعموا أنه عدو، وذكر كذلك من زعموا أنه ولي. فمن عادى هذا أو هذا فإن الله عدو للكافرين. قال الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قوله تعالى، هذه الآيات طويلة في تفسيرها، قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وهي ما حواه القرآن من أسرار وأخبار اليهود التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم من التوراة، فأطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها جميعا، فلا يسأله اليهود عن شيء من أمور التوراة إلا أنزل الله سبحانه ما سألوا عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم منا بما أنزل الله إلينا. وإن هذه الآيات البينات ملزمة ولا شك لكل ذي فطرة صحيحة، تصديق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا سيما وهو معروف عندهم بأنه أمي لا يقرأ كتابا، فهذه الآيات البينات لا شك أنها حجة عليهم، ولكنهم جحدوا وكفروا بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن سوريا القطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصعيد: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بما أخذ الله عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن في قوله تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وهو الذي يجدون في كتبهم نعته وصفته، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، وأرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة بئر أروان، وتولى ذلك منهم لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبحه. وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. في هاتين الآيتين ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، وهم يعرفون ذلك ويؤمنون في كتبهم، ولكنهم أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبوا عنادا واستكبارا، وهم يقرؤون في كتابهم الذي بين أيديهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق والعهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا بعث يؤمنون به ويؤازرونه وينصرونه، ولكنهم والعياذ بالله نقضوا ذلك وحلفوا أن الله ما عهد إليهم ولا أخذ عليهم ميثاقا بذلك. ولذا كما يقول الحسن رحمه الله في قوله بل أكثرهم لا يؤمن، قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونفذوه. فهذه من صفاتهم من الخلال التي اتصف بها اليهود عليهم من الله ما يستحقون. وهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بصفاته وأنه موصوف عندهم، ولكنهم أبوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا واستكبارا وتعاليا وردا للحق، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني أنهم لم يلتفتوا له وكذبوا أن يكون فيه وقد أنزل الله عز وجل فيه هذا الحق. ولهذا في حديث أن لما جاءت قريش إلى الأحبار إلى بعض أحبار اليهود يستفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يعرفوا خبره، فأخبروهم فقالوا لهم اسألوه عن أمور وهذه الأمور لا يجيب عنها إلا نبي. فلما جاءوا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذا جاء عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسم، فقال فمن أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادتك بت النون والنون هو الحوت، قال فما غذاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيلا، قال صدق، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال ينفعك إن حدثته، قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، يعني جاء بذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. لا إله إلا الله، نشهد إنك لرسول الله. الله أكبر. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، عليه الصلاة والسلام. ونكمل إن شاء الله الآيات في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.